بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى في مسجد قباء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث عن كتاب الإمام الكبير أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الأدب المفرد، المشهور بالأدب المفرد. وقد تكلمنا فيما مضى عن مقدمة في الأدب وعناية السلف بموضوع الأدب وبيان أهميته وثمراته العظام، ثم شرعنا في الباب الأول، في أول باب عقده الإمام البخاري في كتابه، وكان فيه أيضا شرح الحديث الأول. ونواصل اليوم بالحديث الثاني، وهو الذي بقي من الباب الأول. فتفضل اقرأ الحديث الباب مرة أخرى والحديث الأول، ثم ننتقل بعد ذلك للكلام على الحديث الثاني.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب ما جاء في قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال الوليد العيزار أخبرني قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني.
نعم، مضى معنا فيما مضى الكلام على هذا الباب، وقد بدأ الإمام البخاري كتابه بما يتعلق ببر الوالدين لعظيم شأنهما، فهو مما يلزم المكلف بعد توحيد الله عز وجل، وهذا من عظم الوصاية بشأن بر الوالدين والحث على الإحسان إليهم. وسيواصل الإمام البخاري الكلام على أبواب بر الوالدين في كتابه، فقد عقد 24 بابا، فيستمر الحديث عن هذا الموضوع إلى الباب 24 من كتابه الأدب، فجعل كل هذه الأبواب في شأن بر الوالدين والإحسان إليهما والتحذير من عقوقهما أو مما يؤذيهما. مع أن الإمام البخاري رحمه الله قد صنف كتابا مفردا في بر الوالدين، ألف كتاب مفرد في بر الوالدين، ذكر فيه أيضا النصوص الواردة في ذلك، وقد ذكر فيه 76 نصا ما بين حديث وأثر في شأن بر الوالدين، لكنه عاد أيضا وأكثر من ذلك في كتابه أيضا الأدب المفرد، هذا الكتاب. وكما قلنا، هذا يدل على عناية هذا الإمام الكبير بهذا الشأن بهذا الأمر وعظم شأنه وحث الناس عليه والترغيب والترهيب الوارد فيهما. لذلك بعد أن فرغ من الحديث الأول وعقد هذا الباب ننتقل الآن للكلام على الحديث الثاني، وقد ذكرنا فيما مضى ما يتعلق بالحديث الأول من مسائل في الإسناد والمتن. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد.
نعم، هذا هو الحديث الثاني. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. هذا الحديث سنتناوله في الأمور التالية كما سبق في الحديث الأول. أولا تخريجه، الحديث مداره على شعبة ابن الحجاج واختلف عليه فيه، فرواه جماعة عنه كما هنا موقوفا. هنا عندنا الحديث جاء موقوفا من قول الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. أخرجه الترمذي من طريق محمد بن جعفر، والطبراني من طريق مسلم بن إبراهيم، والبغوي من طريق النضر بن شميل، أربعتهم مع شيخ المصنف آدم بن إياس عن شعبة به موقوفا هكذا. إذا رواه أربعة من الرواة عن شعبة موقوفا، ورواه آخرون عن شعبة مرفوعا. أخرجه الترمذي وغيره وجماعة من طريق خالد بن الحارث، وأخرجه بحشل في تاريخ واسط من طريق عاصم بن علي، وأخرجه أيضا ومعه الخليلي في الإرشاد من طريق يزيد ابن أبي الزرقاء وأبو الشيخ، وأخرجه أبو الشيخ وابن عساكر من طريق إسحاق بن إبراهيم بن محمد الفزاري، وأخرجه الحاكم من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والبيهقي من طريق الحسين بن الوليد، ومن طريق أبي عتاب الدلال، وابن الجوزي من طريق حجاج بن نصير. إذن هؤلاء ثمانية رووه عن شعبة مرفوعا، وإسناده إلى شعبة صحيح المرفوع. قال الترمذي عقب تخريجه: ولا نعلم أحدا رفعه غير خالد بن الحارث عن شعبة، وخالد بن الحارث ثقة مأمون. سمعت محمد بن المثنى يقول: ما رأيت بالبصرة مثل خالد بن الحارث. انتهى كلامه. وقال البزار بعد أن خرج الحديث من طريق خالد بن الحارث قال: لا نعلم أحدا أسنده إلا خالد بن الحارث عن شعبة، وسمعت بعض أصحابنا يذكره عن سهل بن حماد عن شعبة مرفوعا وأنكرته عليه. انتهى كلامه. وقد سبق أن خالد بن الحارث لم يتفرد به، وهو ممن يتحمل تفرده لكونه ثقة مأمون، فهو مع عدم تفرده يتحمل تفرده، وقد تابعه على هذا كما سبقه سبعة من الثقات الأثبات، وهم أكثر ممن أوقفوا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. والصواب أن كلا الطريقين عن شعبة محفوظ، فلا يقال أن الطريق المروي مرفوع عن شاد ولا الموقوف، وإنما الصواب أن كلا الطريقين محفوظين، وصح الإسناد إلى شعبة به. وقد تابع أيضا شعبة في رواية الوقف هشيم بن بشير، أخرجه بحشل في تاريخ واصل من طريق زكريا بن يحيى بن صبيح، وأخرجه الخطيب البغدادي من طريق سريج بن يونس كلاهما عن هشيم بن بشير عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو به موقوفا. وإسناده صحيح إلى هشيم، وأخرجه الطبراني والبيهقي من طريق القاسم بن سليم الصواف قال شهدت الواسطيين أبا بسطام شعب بن الحجاج وأبا معاوية هشيم بن بشير يحدثان عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو موقوفا وإسناده ضعيف. القاسم بن سليم لم أعرف، ويبقى أن الإسناد على كلا الوجهين المرفوع والموقوف فيه والد يعلى بن عطاء العامري، في والده وهو عطاء العامري، ذكره ابن حبان في الثقات، وروى عن أوس بن أبي أوس وابن عمرو بن العاص وابن عباس وغيرهم. قال ابن القطان مجهول الحال، ما روى عنه غيره ابنه يعلى. وقال الذهبي لا يعرف إلا بابنه، فيبقى الإسناد فيه ضعف، وقد حسنه بعض العلماء لأن رواية الغير معروفين من التابعين يعدها مقبولة إذا لم يكن فيها مخالفة، والله أعلم. المسألة الثانية رجال الإسناد ولطائفه. آدم هو ابن أبي إياس العسقلاني ثقة عابد، يعلى بن عطاء العامري ثقة. ومن لطائف الإسناد أنه من خماسيات المصنف، ومنها فيه التحديث بصيغة الجمع، حدثنا في 3 مواضع، وفيه العنعنة فلان عن فلان. ومن لطائف الإسناد فيه عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، وهو أحد العبادلة 4 والمكثرين 7 من الصحابة رضي الله عنهم. والمكثرون 7 الذين رووا أكثر من 1000 حديث من الصحابة هم الذين جمعهم الشيخ الإثيوبي حفظه الله بقوله المكثرون في رواية الخبر أبو هريرة يليه ابن عمر فأنس فزوجه فزوجة النبي فالبحر جابر مع الخدري. البحر يعني ابن عباس، جابر وجابر مع الخدري، فالبحر وجابر مع الخدري، جابر بن عبد الله والخدري أبو سعيد الخدري. هؤلاء هم المكثرون 7 من الصحابة رضي الله عنهم الذين رووا أو روى كل واحد منهم أكثر من 1000 حديث. غريب الحديث ورواياته، هذه المسألة الثالثة. قوله رضا الرب في رضا الوالد، وفي رواية الطبراني رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما أو في سخطهما، يعني إذا رضي الوالد رضي الرب عنه، وكذلك السخط. وذكر الوالد والمراد منه الوالدة أيضا كما في الرواية السابقة رضا الرب في رضا الوالدين التي أخرجها الطبراني، ولأن حق الوالدة آكد، وكذلك جميع الآباء والأمهات وإن علوا داخلون في هذا الحديث، إلا أن من هو أقرب حقه آكد. والرضا ترك المخالفة، والتوافق بأمر من يرضى عنه وبرأيه، والسخط ويقال السخط، السخط والسخط بالضم بالفتح والضم، الكراهة للشيء وعدم الرضا به، والرواية بفتحتين كما قرأت. ننتقل الآن إلى مسائل وفوائد التي دل عليها هذا الحديث. دل الحديث على فضل بر الوالدين ووجوبه، وأنه سبب لرضا الله تبارك وتعالى، وعلى التحذير من عقوق الوالدين وتحريمه، وأنه سبب لسخط الله. ولا شك أن هذا من رحمة الله، من رحمة الله بالوالدين والأولاد، إذ بين الوالدين وأولادهم من الاتصال ما لا يشبهه شيء من الصلات والارتباط الوثيق، والإحسان من الوالدين الذي لا يساويه إحسان إحسان من أحد من الخلق، والتربية المتنوعة وحاجة الأولاد الدينية والدنيوية إلى القيام بهذا الحق المتأكد وفاء بالحق واكتسابا للثواب وتعليما لذريتهم أن يعاملوهم بما عاملوا به والديهم. وفي الحديث ذكر غاية البر ونهايته التي هي رضا الوالدين، فالإحسان موجب وسبب، والرضا أثر ومسبب. فكل ما أرضى الوالدين من جميع أنواع المعاملات العرفية وسلوك كل طريق ووسيلة ترضيهما فإنه داخل في البر، كما أن العقوق كل ما يسخطهما من قول أو فعل، ولكن هذا كله مقيد بالطاعة لا بالمعصية. فمتى تعذر على الولد إرضاء والديه إلا بإسخاط الله وجب تقديم محبة الله على محبة الوالدين. وكان اللوم والجناية من الوالدين فلا يلومان إلا أنفسهما. وفي الحديث إثبات صفتي الرضا والسخط، وهما صفتان فعليتان كما يليق بجلال الله وعزته، متعلقتان بمشيئته. قال العلامة علاء الدين بن العطار رحمه الله في كتابه الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد، قال: فإذا نطق الكتاب العزيز ووردت الأخبار الصحيحة بإثبات السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعظمة والمشيئة والإرادة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك، وجب اعتقاد حقيقته من غير تشبيه بشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، والانتهاء إلى ما قاله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير إضافة ولا زيادة عليه، ولا تكييف ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة لفظ عما تعرفه العرب وتضعه عليه، والإمساك عما سوى ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك الإمام الشافعي كان يقول رحمه الله: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل للحديث الذي يليه، تفضل، أو الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب بر الأم. قال: حدثنا أبو عاصم عن باز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب.
نعم، هذا الباب عقده في بر الأم، أي باب ما جاء في بر الولد بأمه من إضافة المصدر إلى مفعوله. وذكر فيه هذا الحديث، قال: حدثنا أبو عاصم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. أمك. قلت: من أبر؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. فيه مسائل. المسألة الأولى في تخريجه: الحديث أخرجه ابن المبارك في كتاب البر والصلة، ومعمر بن راشد في الجامع، كلاهما عن بهز بن حكيم عن أبي عن جدي به، وأخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وهناد وغيرهم من طرق عن بهز به. قال الترمذي: وهذا حديث حسن، وقد تكلم شعبة في بهز بن حكيم وهو ثقة عند أهل الحديث، وروى عنه معمر وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وغير واحد من الأئمة. وقال ابن عساكر: حديث حسن. وقال أبو موسى المديني: هذا حديث مشهور ثابت من حديث بهز بن حكيم، وإسناده حسن للخلاف في بهز بن حكيم وحسنه الشيخ الألباني، ولم ينفرد به بهز بن حكيم، بل تابعه أخوه مهران بن حكيم عن أبيه عن جده به، أخرجه الطبراني وأبو الشيخ وأبو نعيم من طريق أبي بكر بن عبد الله بن الحسين النيسابوري. قال حدثنا أحمد بن حفص بن راشد السلمي قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن مهران بن حكيم به. قال الطبراني لم يروي عن مهران إلا إبراهيم، ولم يسند مهران حديثا غير هذا، انتهى. ومهران لا تعرف له ترجمة. والخلاصة أن الحديث ثابت وحسن الإسناد. مسألة الثانية، رجال الإسناد ولطائفه. أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد البصري المعروف بالنبيل، ثقة ثبت. بهز بن حكيم ابن معاوية ابن أبي حيدة، ابن معاوية بن حيدة صدوق، أبوه حكيم بن معاوية القشيري صدوق، جده معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري صحابي رضي الله عنه. قال ابن سعد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. ومن لطائف الإسناد أنه من رباعيات المصنف، ومنها أنه مسلسل بالبصريين كلهم من البصرة، ومنها أن فيه رواية الراوي عن أبيه عن جده. المسألة التي بعدها غريب الحديث ورواياته. من أبر بفتح الموحدة وتشديد الراء على صيغة المتكلم، أي من أحسن إليه ومن أصله، ثم الأقرب فالأقرب أي إلى آخر ذوي الأرحام. وعند أبي داود بلفظ من أبر قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. والمسائل الفوائد ستأتي في الحديث الذي يليه، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه، فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة.
نعم، ها هنا ذكر أثرا عن ابن عباس، وهو أثر عظيم تضمن أحكاما سيأتي الكلام عليه. تخريجه أخرجه ابن الجوزي من طريق البخاري به في كتاب البر والصلة، واللالكائي من طريق سعيد بن أبي مريم به، والبيهقي من طريق البيهقي أخرجه في شعب الإيمان من طريق زيد بن أسلم به، وإسناده صحيح، رجاله وثقات الرجال الشيخين، وصححه الشيخ الألباني وقال صحيح على شرط الشيخين. رجال الإسناد ولطائفه: سعيد بن أبي مريم هو سعيد بن الحكم ابن محمد بن سالم ابن أبي مريم الجمحي مولاهم أبو محمد المصري، ثقة ثبت فقيه. محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم أخو إسماعيل إسماعيل بن جعفر وهو الأكبر المدني، ثقة. زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني، ثقة عالم. عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة. من لطائف الإسناد أنه من رباعيات المصنف، ومنها أنه مسلسل بالمدنيين غير سعيد بن أبي مريم فهو مصري، ومنها أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومن لطائف الإسناد رواية تابعي عن تابعي وهو زيد عن عطاء، وهو من رواية الأقران. ومنها أن صحابيه رضي الله عنه أحد العبادلة الأربعة والمكثرين السبعة كما سبق معنا. من مسائل وفوائد الحديث والأثر، تضمن هذا الباب المسائل والفوائد التالية: في الحديث تقديم الأم بالبر على الأب، ومن باب أولى على غيره، ذلك أنها عانت من صعوبة في الحمل ثم الوضع ثم الإرضاع ما لا يعانيه غيرها. حملته وهنا على وهن كما في قوله تعالى. مقتضى الحديث أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر، وما ذلك إلا لعظيم معاناتها وحنوها بابنها وتحمل المشاق من أجل ذلك، وهو ما تنفرد به الأم ثم تشارك الأب في التربية والرعاية. قال القاضي عياض رحمه الله: وذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل في البر على الأب، وقيل يكون برهما سواء، ونقله بعضهم عن مالك، والصواب الأول أنها تفضل الأب في البر، ونص الحديث على ذلك، انتهى كلامه. وقد جاء ما يدل على تقديم الأم في البر مطلقا، وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. أخرجه ابن أبي الدنيا والبزار والنسائي في الكبرى، وقال المنذري في الترغيب إسناده البزار حسن. ويؤكد هذا الحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وتدي له سقاء، وزعم أبوه أن ينزعه مني. قال: أنت أحق به ما لم تنكحي أو تنكحي. والحديث أخرجه أبو داود وأحمد وغيره، وهو حديث صحيح. وهي ها هنا توصلت لاختصاصها به بابنها في الأمور الثلاثة التي ذكرتها في الحديث، ذكرت ثلاثة أمور في الحديث. قالت: كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وتدي له سقاء. قال أبو العباس القرطبي: دل الحديث على صحة قول من قال إن للأم ثلاثة أرباع البر وللأب ربعه، ومعنى ذلك أن حقهما وإن كان واجبا فالأم تستحق الحظ الأوفر من ذلك. وفائدة ذلك المبالغة في القيام بحق الأم، وأن حقها مقدم عند تزاحم حقها وحقه، عند تزاحم الحق ما بينها وبين الأب، انتهى كلامه. في الحديث بر الأم مقدم في نوع التلطف والحنو، وبر الأب مقدم في الطاعة وحسن المتابعة لرأيه والنفوذ لأمره، وفيه تنزيل الناس منازلهم، وأن يوفى كل أحد حقه على قدر قرباه وحرمته ورحمه. قال أبو العباس القرطبي: إذا قمت ببر الوالدين تعين عليك القيام بصلة رحمك، وتبدأ منهم بالأقرب إليك نسبا فالأقرب، وهذا كله عند تزاحم الحقوق، وأما عند التمكن من القيام بحقوق الجميع فيتعين القيام بجميع ذلك، انتهى كلامه. وفي أثر ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أثر عظيم، أن الرجل ارتكب جريمة القتل، جريمة عظيمة كبيرة من الكبائر، جريمة عظيمة، قتل النفس المحرمة المؤمنة المسلمة بغير حق، فجاء يسأل هل له من توبة؟ ماذا قال له ابن عباس؟ أمك حية؟ سأله عن والدته قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. ثم لما سئل ابن عباس لما خص الأم دون غيرها قال قولا عظيما: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. أي أن أقرب الأعمال إلى الله بر الوالدة، وأن الله قد يغفر ببر الوالدة أعظم الذنوب. هذا قتل النفس، والأثر صحيح أن الله قد يغفر ببر الوالدة أعظم الذنوب بعد الشرك، وهو قتل النفس المؤمنة عمدا. وهذا فيه دليل على عظم بر الأم، وأن لها من البر أوفر الحظ والنصيب كما تقدم. ننتقل للباب الذي يليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب بر الأب. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن شبرمة قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك.
بعده الحديث الذي بعد.
قال وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تأمرني؟ فقال بر أمك، ثم عاد فقال بر أمك، ثم عاد فقال بر أمك، ثم عاد الرابعة فقال بر أباك.
نعم. بعد أن فرغ الإمام البخاري من التأكيد على بر الأم وعظيم حقها انتقل لذكر الروايات الواردة في بر الأب، ويلاحظ أن الرواية هي نفسها في الحديث السابق من روايات أخرى في التأكيد على عظم حق الأب. وهذا الباب باب بر الأب يؤكد ما قبله من عظم بر الوالدين، فبعد الأم يأتي حق الأب. ولذلك فإن مسائل هذا الباب هي المسائل التي سبقت تخريج الحديث الأول، وهو حديث أبي هريرة الأول أخرجه مسلم وأخرجه البخاري أيضا. أما الحديث الثاني أخرجه ابن المبارك في البر والصلة ومن طريق أحمد والطحاوي عن يحيى بن أيوب به، وهو حديث صحيح. رجال الإسناد ولطائف الإسنادين، إسناد الأول والثاني، ابن شبرمة هو عمار بن القعقاع بن شبرمة الضبي الكوفي ثقة. أبو زرعة هو بن عمر بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي، قيل اسمه هرم، وقيل عبد الله، وقيل عبد الرحمن، وقيل جرير ثقة. عبد الله هو ابن المبارك المروزي ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير. وهذه ألفاظ التوثيق والتعريب بالرواة كلها لفظا ونصا من التقريب، من التقريب، تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، إلا إن كان الراوي متكلم فيه بينا ذلك. ومن لطائف الإسناد أو الإسنادين، الأول الإسناد الأول أنه من خماسيات المصنف، ومنها أن رجاله كلهم ثقات وكلهم من رجال الجماعة، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث والسماع والعنانة. ومن لطائف الإسناد الثاني أنه أيضا من خماسيات المصنف، وأن فيه من صيغ الأداء التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها أن في الإسنادين أبا هريرة رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، بل هو في مقدمهم، فقد روى 5374 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. غريب الأحاديث، قيل قوله قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية المصنف في الصحيح جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الثانية. قال الحافظ يحتمل أنه معاوية بن حيدة الذي مر معنا في الرواية السابقة، وهو جد بهز بن حكيم. ثم ذكر حديث بهز بن حكيم السابق الحافظ. قوله من أبر، من أبر في الصحيح وغيره، فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي. وفي رواية محمد بن فضيل عن عمارة عند مسلم بحسن الصحبة. قوله أباك في الصحيحين أبوك بالرفع وهو ظاهر الابتداء، وما هنا بالنصب يخرج على إضمار فعل أي بر أباك. مسائل وفوائد الحديثين. فيهما التأكيد على عظم حق الأبوين، ولا ريب أن للأب حق الإحسان والطاعة وتحقيق ما يتمناه، وله ود الصحبة والعشرة والأدب في الحديث وحسن المعاملة، إن تحدث فلا تقاطعه، وإن دعاك فأجبه، ولا تمشي بين يديه، وحيه بأحسن تحية، وقبل رأسه ويديه، ولو قبلت رجليه كما ذكر كثير من أهل العلم فهو من البر، وتلزمك النفقة عليه في حال الحاجة، ولا تنسى أن تتحفه بالهدية في حال غناه. قال عروة بن الزبير ما بر والده من شد النظر إليه، أخرجه ابن وهب في الجامع بإسناد صحيح. ما بر والده من شد النظر إليه، يعني أطال النظر إليه، يطيل النظر هكذا، خاصة إن وعظه أو نصحه فإنه لا ينبغي أن يطيل النظر إليه، وكأنه غير راض بوعظه ونصحه، وإنما عليه أن يخفض بصره ويتأدب مع والديه. وقال عبد الله بن محيرز من مشى بين يدي أبيه فقد عقه، وهو تابعي جليل. عبد الله بن محيرز يقول من مشى بين يدي أبيه فقد عقه، إلا أن يمشي فيميط الأذى، يعني يتقدم والده في المشي، المفروض أن يكون خلفه، إلا أن يمشي فيميط الأذى عن طريقه، ومن دعا أباه باسمه أو بكنيته فقد عقه، إلا أن يقول يا أبتي. نرى بعض العوام وبعض الناس الذين ابتعدوا عن طريق الاستقامة والهداية لا يبالي، ينادي والده كأنه ينادي صديقه، ويخاطبه كما يخاطب غيره، وإنما عليه أن يحسن في خطابه ويحسن في الكلام مع والده. وقد ذكر بعض أهل العلم في كتب التواريخ والتراجم أن الإمام الكبير محمد بن سيرين رحمه الله كان إذا خاطب أمه خفض صوته حتى لا يكاد يسمع، يخفض صوته، وهذه كلها آداب تعين على البر، فإن من تأدب معهم في هذا فهو لغيرها من الآداب أرعى وأحرى وأجدى أن يفعل وأن يقبل عليها. وهذه الآداب لا بد أن يتوارثها الأبناء عن الآباء وجيلا بعد جيل، وقد رب السلف أبناءهم على هذا وتعاهدوا هذه الأمور كابرا عن كابر، فما بالنا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الغفلة والوحشة والانشغال بالدنيا ولهتها عن عدم مراعاة هذه الآداب الشرعية المرعية، كيف وإذا كانت هذه الآداب في أحق في من هم أحق الناس بالبر والصلة والإحسان وهم الأبوان. وعن مجاهد رحمه الله وهو من كبار التابعين قال لا ينبغي للولد أن يدفع يد والده عنه إذا ضربه، ما يصده كأن يصد شخصا، إن ضربه تحمل ذلك إلا إذا كان الضرب شديد لا يستطيع إما ينصرف أو يذهب. قال: ومن شد النظر إلى والديه لم يبرهما، وهذا نقل عن غير واحد من التابعين. ومن أدخل عليهما حزنا فقد عقهما، الذي يدخل عليهما الحزن والكآبة فلا يأتيهم إلا بالأخبار السيئة والأعمال السيئة عياذا بالله، هذا نوع من العقوق. إنما ينتظر الأبوان من الابن البر والإحسان، فلا يدخل عليهم إلا بالخبر الذي يسرهم، ولو علم شيئا أخفاه عنهم حتى لا يضيق بهذا الأمر تضيق به صدورهم ويحصل لهم من الكآبة والحزن الشيء الكثير. وإنما يدخل عليهما الفرح والسرور والبهجة ويسليهما ويدفع عنهما كل سوء. أيها المضيع لآكاد الحقوق، المعتاض من بر الوالدين بالعقوق، الناسي لما يجب عليه، الغافل بين يديه، بر الوالدين عليك دين، وأنت تتعاطاه باتباع الشين، تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك، من كلام الهيثمي في كتاب الزواجر في اقتراف الكبائر. فيا من من الله عليه بحياة والديه أو أحدهما، احذر ثم احذر أن تفوتك الفرصة، بادر بالبر واطرح العقوق والهجر. نأخذ الباب الرابع، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب بر والديه وإن ظلما. قال: حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن سلمة عن سليمان التيمي عن سعيد القيسي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا.
محتسبا هو في نسخة عتيقة للأدب المفرد ونسخة قيمة محتسبا محسنا محسنا، وهي أيضا في الصحيح. طيب،
أحسن الله إليكم. إلا فتح الله له بابين، يعني من الجنة، وإن كان واحدا فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل: وإن ظلمه؟ قال: وإن ظلمه.
الله أكبر. طيب، إذن هذا الباب مستمر في الحث على بر الوالدين، جاء إلى باب بر والديه وإن ظلما. الترجمة للباب ظاهرة الدلالة على وجوب البر للوالدين وإن ظلما، وقد أخذها الإمام البخاري من قوله: وإن ظلما. وفي هذا مطابقة في الترجمة، مطابقة. تخريج هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه ابن الجوزي من طريق البخاري به، وأخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طريق يزيد بن هارون عن سليمان التيمي به، وعندهم سعد بن مسعود بدل سعيد، وفي هذا مخالفة يزيد بن هارون لحماد بن سلمة في روايته عن سليمان وذكره بهذا الاسم، ولا ريب أن يزيد أوثق من حماد. حماد ذكره، حماد بن سلمة ذكره بأن اسمه سعيد القيسي، وأما يزيد بن هارون وهو أوثق من حماد ذكر بأن اسمه سعد بن مسعود القيسي، وإسناده ضعيف. سعيد القيسي مجهول، تفرد بالرواية عن سليمان التيمي واختلف في اسمه كما يأتي، ولم يوثقه أحد غير ابن حبان، وله طرق أخرى عن ابن عباس مرفوعة لكنها ضعيفة معلة. رجال الإسناد ولطائفه: حجاج هو ابن المنهال الأنماطي، أبو محمد السلمي مولاهم البصري ثقة فاضل، سليمان التيمي هو سليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر البصري ثقة عابد، سعيد القيسي وترجم له المصنف في التاريخ الكبير وسماه سعد بن مسعود القيسي، ومثله ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. ومن لطائف الإسناد أنه من رباعيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث والعنعنة، ومنها أنه مسلسل بالبصريين غير سعيد وابن عباس، ومنها أن صحابيه أحد العبادلة الأربعة والمكثرين السبعة وهو عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. غريب الحديث ورواياته قوله وإن كان واحدا فواحد من الأبوين بأن يكون الآخر قد مات، يعني أدرك واحدا منهما، لا لو كان عاقا لأحدهما مطيعا للآخر، لا، إنما المقصود أنه أدرك أحدهم. ويحتمل هذا أيضا وأنه يتاب على بر أحدهما ولا ينافي عقوبته في عقوق الآخر. قوله وإن ظلماه، قال الطيبي يراد بالظلم ما يتعلق بالأمور الدنيوية للأخروية، أي ظلموه في الأمور الدنيوية، مسائل وفوائد. فيه عظم شأن بر الوالدين وتحمل الأبناء حالهما وطاعتهما فيما يأمران به، والصبر على ظلمهما له في الأمور الدنيوية. قال ابن العطار الشافعي في العدة في شرح العمدة، عمدة الأحكام، قال ولا شك أن حق الوالدين عظيم، فعقوقهما عظيم ورتبه مختلفة، لكن ضبط المحرم والواجب من الطاعة لهما فيه عسر. قال لكن ضبط المحرم والواجب من الطاعة لهما فيه عسر، ولا يجب على الولد طاعتهما في كل ما يأمران به ولا في كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماء، بل طاعتهما تبع لطاعة الشرع. انتهى كلامه. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في فتاويه العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تعديا ليس بالهين، مع كونه ليس من الأفعال الواجبة. قال وربما قيل طاعة الوالدين في كل ما ليس بمعصية واجب، ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق، وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات. انتهى كلامه. قال في شرح الإقناع ولا طاعة للوالدين في ترك فريضة كتعلم واجب عليه وما يقوم به دينه من طهارة وصلاة وصيام ونحو ذلك، وإن لم يحصل ذلك ببلده فله السفر لطلبه بلا إذنهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في من تأمره أمه بطلاق امرأته، قال لا يحل له أن يطلقها، بل عليه أن يبرها، وليس تطليق امرأته من برها. هل من البر تطليقها؟ لا. البر ما هو؟ الإحسان، فليس من الإحسان أن يطلقها. قال في الآداب الكبرى، في الآداب الشرعية لابن مفلح، فإن أمره أبوه بطلاق امرأته لم يجب، ذكره أكثر الأصحاب من الحنابلة. وسأل رجل الإمام أحمد فقال إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي، فقال له الإمام أحمد لا تطلقها. قال الرجل أليس عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته؟ قال حتى يكون أبوك مثل عمر رضي الله عنه. انتهى كلامه. وقال بعض المتأخرين ولم أقف في عقوق الوالدين ولا فيما يختصان به من الحقوق على ضابط أعتمد عليه، لكن ما يحرم في حق الأجانب فهو أشد تحريما في حقهما، وما يجب للأجانب فهو أشد وجوبا لهما، وهو ضابط حسن. انتهى. ونقفها هنا، ولعل في هذا القدر كفاية. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.